إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام. وهذا هو اللقاء الخامس، عنوانه: الصيام وعلاج داء الغضب. عنوانه: الصيام وعلاج داء الغضب. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الصيام مدرسة إيمانية تربوية يحصل فيها الصائم ثمارا متعددة، منها تزكية النفس وتهذيب الأخلاق. فالله تعالى بيّن الحكمة من فرضية الصيام والثمرة المرجوة، وهي تقوى الله عز وجل. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الصيام من أجل ثمرة عظيمة هي غاية منشودة ودرة مفقودة، إنها تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تقفون عند حدود الله عز وجل فلا تتعدوا ولا تتجاوزوا، لعلكم تعدلوا لا تجوروا ولا تظلموا، لعل النفوس تزكو بأخلاق طيبة وثمار يانعة أخذتها من شهر الصيام، ومن هذه الثمار اليانعة علاج داء الغضب. ففي الحديث القدسي الذي وقفنا وما زلنا نقف معه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. والشاهد: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، لأن الصيام تزكية. فإذا أغضبك الناس وتطاول عليك الناس وأساء إليك أهل الإساءة، لا تغضب، بل قل كما علمك نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هكذا تذكر نفسك وتذكر المسيء الذي يسيء إليك أنك في عبادة جليلة، وليس من شيمة العابد الجهل أو الغضب. إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لذا عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن بذل نصيحة، قال لسائله: لا تغضب. كلمتان فقط: لا تغضب، ما أحوجنا إليهما. كرر السائل سؤاله، قال له النبي: لا تغضب. كرر السائل السؤال، قال له في الثالثة: لا تغضب ولك الجنة، أو كما قال النبي. ما أحوجنا إلى هذه النصيحة وهذه الوصية، ينصح بها بعضنا بعضا ويذكر بها بعضنا بعضا، لأنها من الأهمية بمكان. علينا أن يوصي بعضنا بعضا بهذه الوصية: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. على مائدة رمضان قد تجد بعض المعوقات التي تدعوك للغضب، فنبيك يقول لك: لا تغضب، يقول لك: قل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صائم أي أتشبه بالملائكة الكرام، فهم لا يأكلون لا يشربون، لا يتزوجون لا يتناسلون، فأنا الآن أتشبه بهم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إني امرؤ صائم، صائم أي لا أغضب، لأن الصيام هذب أخلاقي، لأن الصيام زكى نفسي، وحصلت الثمرة المرجوة من صيامي، وهي تقوى الله عز وجل، فجعلت بيني وبين محارم الله وقاية وسترة تقيني من الوقوع في الحرام، جعلت بيني وبين غضب ربي عز وجل وقاية وسترا تقيني من أي فعل يغضب علي الرب. جعلت بيني وبين ربي وقاية وسترا، بيني وبين عذاب ربي وقاية وسترا تحميني من دخول النار ومن العذاب. إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صائم، نعم صائم، أحقق ركنا ركينا من أركان الإسلام، فلن أعطي فرصة لسفيه أو مسيء أن يضيع علي هذه العبادة، وأن يفسد علي صومي، وأن يخرجني عن استقامتي. إني امرؤ صائم. صائم، والصيام فرض من أجل نزول القرآن، فالصائم يتعامل بأخلاق القرآن. القرآن يضبط النفس من الوقوع في الغضب غير المضبوط، لذا كان السلف الصالح لهم حال مع القرآن. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يستأذن عليه عيينة بن حصن عن طريق ابن عم له يسمى الحر ابن قيس رضي الله عنه، وكان للحر منزلة عند عمر رضي الله عن عمر، وعيينة ابن عمه، فطلب منه أن يستأذن له في الدخول على عمر، فاستأذن الحر من عمر فأذن عمر، ودخل عيينة بن حصن في غلظة الأعراب وشدته يقول لأمير المؤمنين عمر الذي أقام العدل في أرض الله: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هكذا، نعم أخطاء ثلاث في مجلس من؟ أمير أمة وخليفة راشد وزير النبي عمر بن الخطاب. وما أدراكم ما ومن عمر رضي الله عن عمر؟ عمر الملهم، عمر الذي كان فتحا للإسلام والمسلمين، عمر الذي كان سيفا لحماية الدين، عمر الذي أقام العدل في أرض الرب جل جلاله، عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله يغضب لغضب عمر. الله أكبر، ولو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر بهذه الخلال الطيبة وهو خليفة راشد سنته متبعة يدخل عيينة بن حصن فلا يبدأه بالسلام ولا يراعي مجلس الإمارة، فيقول: هيه يا ابن الخطاب. هكذا ما قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وراعى الأدب في مجلس الخليفة. هذه واحدة. إنك لا تعطينا الجزل، يتهم عمر بالشح والبخل، يقتر ويضيق عليهم. الثالثة: ولا تحكم فينا بالعدل، يتهم عمر بالظلم والجور. الله أكبر. عمر الذي كان لا يأكل إلا الزيت ويقف على منبر النبي خطيبا في الأمة فيسمع لبطنه كركرة فيخاطب بطن نفسه قائلا: كركري أو لا تكركري، ليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. عمر الذي رأى يوما إبلا سمانا تجول في المدينة فسأل عنها: لمن الإبل؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. وكان ابن عمر يعمل بالتجارة من ماله الخاص، فدعا ولده قال: يا ابن عمر اذهب فبيع تلك الإبل وأتني بثمنها. واستجاب الابن لأبيه وباع الإبل وجاء بالثمن لعمر. قال: يا ابن عمر بكم اشتريت يوم اشتريت؟ أي عندما اشتريت هذه الإبل في البداية قبل أن تسمن، بكم اشتريتها؟ قال: بكذا. فأخذ من المال قيمة الثمن فقط ودفعه لولده، وقال للحاجب خذ الربح ضعه في بيت مال المسلمين. وتعجب ولده، قال يا أبي يا أمير المؤمنين، تاجرت من مال الخاص تجارة حلال طيب. قال نعم، ولكنك يا ابن عمر كلما مررت على مرعى أفسح الناس لك الطريق وقالوا أفسحوا لابن أمير المؤمنين، فرعت إبلك فسمنت ولم تثمن إبل المسلمين، فما زاد عن ثمنها يعود للمسلمين. عمر العدل، عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، يقول له عيينة ولا تحكم فينا بالعدل، وفي مجلس الإمارة والخلافة، وعمر بشر يغضب كما يغضب البشر، يغضب لله والانتهاك الحرمات، لكن غضبهم يقيد بمنهج. غضب عمر وحق له أن يغضب، غضب في الحق لا في باطل، غضب تربية وتهذيب للأمة وللرعية. والحر بن قيس بجوار عمر ويعلم مفتاح عمر، عمر الرجل الذي تربى على يد النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، مفتاحه قال الله قال رسوله. فقال الحر ابن قيس يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل، وصدق النبي إذ يقول في تعليمه لأمنا عائشة دعاء ليلة القدر، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، هذه هي. إنه القرآن يا قوم، وأثر القرآن على النفوس المؤمنة. انظر إلى الكثيرين عند غضبهم وذكرهم بالقرآن، تجد بعضهم يزداد غضبا وشيطاً شيطان، يا فلان قال الله ولا يسمع، يا فلان قال رسول الله ولا يسمع، فإلى الله المشتكى. أين العمل بالقرآن؟ هذا هو السؤال. وهذا جعفر الصادق رضي الله عنه من آل بيت نبينا رضي الله عنهم أجمعين، كان له خادم طلب من خادمه يوما أن يعد له وضوءا، وكان الجو باردا فسأله أن يضع الماء على النار ليدفئه، وجاء له بالماء ليتوضأ، وبينما هو في طريقه إلى سيده يحمل الوضوء تعثرت قدمه فسكب الماء الساخن على سيده. مشهد عجيب، الخادم يسكب الماء الساخن على جعفر، فغضب جعفر. والغلام كان فقيها، قال سيدي قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. فقال جعفر كظمت غيظي، خلاص في قرآن الآن في منهج، كظمت غيظي. قال الغلام الفقيه والعافين عن الناس، لأن الذي يقذم الغيظ ما زال أثر الغضب في النفس لم يصف بعد، هو منع العقوبة فقط مش هيعاقبك، لكن الغضب موجود داخل النفس، اهتزت منزلتك في نفسه، فهذا لابد له من علاج وهو العفو. والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، أي لم يبقى في نفس الأثر في الغضب عليك، انتهت القضية. قال الغلام الفقيه والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وأعتقه، أعتقه رغم الإساءة، لأنهم كانوا يقفون مع القرآن. لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. إن غضبت والغضب فيك فطرة، فعليك أن تعرف أنك مسلم صاحب منهج وقاف مع القرآن والسنة. إن ذكرت تذكرت، وإن نصحت انتصحت. لا تكابر، لا تغالي، قل سمعت وأطعت عندما تذكر. لذا علم النبي الغاضب أن يتوضأ. لماذا؟ قال: لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. ومن منا يفعل عند غضبه؟ هو أنا لسه هتوضى؟ تقول لي اتوضى، هو أنا في إيه ولا في إيه؟ نعم، لأنك لست صاحب منهج، لست منهم يا هذا. لا تلومن إلا نفسك، نحن نتكلم عن سلة تربت على مائدة القرآن والسنة، سلة التقوى شيمتها والإحسان منهاجها. لا نتكلم عن عمن لوثت فطرته وانتكست. فهذا إن ذكر لا يتذكر، وإذا نصح لا ينتصح. توضأ، غير من حالك. إن جاءك الغضب وأنت قاعد فقم، إن جاءك الغضب وأنت واقف فتحرك. إن كنت في بيتك مع أهلك وغضبت على الأهل، افتح باب دارك وانصرف، ولا تتكلم كلمة حتى تهدأ النفس، وحتى تسكن، حتى تتمكن من حسن القول وحسن التفكير. لأن الغضب يطمس على الفطرة، تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين، وإذا باللسان لا ينضبط. ربما طلقت زوجتك، ربما كفرت بربك في غضبك. لذا قال لك النبي: لا تغضب ولك الجنة. الصيام تربية على علاج الغضب، تدريب على علاج الغضب. هذه جمعتنا الأخيرة على مائدة رمضان، والبعض يسيء الأدب فيسميها باليتيمة. يتيمة، لماذا يتمتها يا مسكين؟ والبعض يسميها بالحزينة، ولماذا أحزنتها يا جهول؟ من أين جئت بهذا الوصف ليوم قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. بل وبين أن بها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فلماذا هذه المسميات الجاهلة الجهولة؟ والبعض حزين وحق له أن يحزن، ولكن أقول لك، لنفسي ولكم: لا تودعوه، ولكن اصطحبوه. لا تودعوه، ولكن اصطحبوه ليبقى معنا في عامنا كله. وكيف ذلك؟ السؤال: ما هو رمضان؟ رمضان أعمال مباركة طيبة، رمضان تلاوة للقرآن، أليس كذلك؟ بلى. فاصطحب رمضان معك طول السنة بتعهدك للقرآن، بتلاوتك للقرآن، بتدبرك للقرآن. يبقى معك رمضان، لا يودعك رمضان. رمضان جاء لشحذ الهمم حتى نواصل بعد رمضان. فلابد أن تتعامل مع القرآن كما تعامل معه النبي العدنان، وكما تعامل معه الصحب الكرام رضي الله عنهم، أخذوه بمنهاج التلقي. يقول النبي لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. عليك أن تقبل على القرآن بهذا المنهاج: أحب أن أسمعه، أحب أن أقرأه، أحب أن أتدبره، أحب أن أعمل بما فيه من أحكام. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، أن يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يجعلك تهجر القرآن بعد رمضان؟ إذن ضاع رمضانك، وما استفدت من رمضان؟ رمضان جاء معلما مدربا، أخذت دورة علمية إيمانية تربوية على مائدته لتعمل بها بعده، لتثمر بعد رمضان. ما هو رمضان؟ رمضان صيام، فلماذا لا تواصل بعد رمضان كما كان النبي العدنان يفعل؟ كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولما سئل قال: ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أيضا بالحب، عبادة بالحب، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلماذا تودع رمضان ورمضان معنا؟ لماذا نودع رمضان ورمضان يبقى بإبقائنا له بفضل من ربنا؟ فاحرصوا على صيام النوافل. لذا ربطنا النبي هذا الربط الإيماني، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فصيام شوال بمثابة الثمرة التربوية التي أثرت فيك من خلال رمضان وأثمرت، فتواصل بعد رمضان الصيام. ما هو رمضان؟ قيام لليل. وهل قيام الليل لا يكون إلا في رمضان؟ النبي كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان يقول: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. كنت تصلي القيام في رمضان وتتهجد في رمضان، ما الذي يعيقك عن ذلك بعد رمضان ولو بركعتين في جوف الليل؟ ما الذي يمنعك؟ يبقى معك رمضان، يبقى معك رمضان. ما هو رمضان؟ رمضان تفطير للصائمين وكرم وجود وعطاء وبذل، فما الذي يمنعك عن ذلك بعده؟ ما الذي يمنعك عن العطاء بعد رمضان والجود بعد رمضان والكرم بعد رمضان وإفطار الصائم بعد رمضان؟ عندك ستة من شوال، يبقى معك رمضان. فطر الصائم على مائدة شوال. هناك من يصوم الاثنين والخميس، ادعوه على الإفطار عندك في رمضان، أو قدم له الإفطار على مائدة الصيام، يبقى معك رمضان، ويبقى معك الكرم، ويبقى معك الجود بعد رمضان. ما هو رمضان؟ دعاء؟ فما الذي جعلك تحجم عن الدعاء بعد رمضان؟ دعاء القنوت في الوتر لا يتعلق برمضان فحسب، كلما صليت وترك في بيتك اقنط. النبي علم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، بارك لي فيما أعطيت، قني واصرف عني شر ما قضيت. فما الذي يمنعك عن القنوت بعد رمضان؟ ما هو رمضان؟ رمضان اجتماع أسري وتعامل أبوي مع الأبناء ومع الزوجة، رحمة وتودد. ما الذي يمنعك عن هذا بعد رمضان؟ أنا أتحدث عن المسلم الحق. ما الذي يمنعك عن ذلك بعد رمضان؟ كنت أحيانا تجالس الأهل والأولاد فتقرؤون القرآن وتتدارسون السنن والأحكام، فما الذي يمنعك بعد رمضان؟ ما الذي يمنعك؟ كنت تختم القرآن في رمضان، فما الذي يمنعك من ختم القرآن بعد رمضان؟ رمضان صلة وتراحم، فما الذي يمنعك بعد رمضان من صلة الأرحام والتود والتواصل مع من تحب؟ رمضان حسن جوار، فما الذي يمنعك عن حسن الجوار بعد رمضان؟ رمضان استغفار وتوبة، فواصل التوبة والاستغفار فيبقى معنا رمضان. لذا أقول لا تودعوه ولكن اصطحبوه، وأذكركم أيضا بزكاة فطركم، فأفضل وقت الله قبيل العيد بليلة أو ليلتين، وهذا وقت الجواز، وأما وقت الفضيلة قبيل صلاة العيد، لكن من يوكل غيره في إخراجها يبكر بها حتى يتمكن هذا الموكل بإعدادها وإخراجها وفق سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن تخرج طعاما لا نقودا، وهذا وفق الأدلة وفق الشرع لمن أراد أن يتأسى بنبيه ويلزم غرزه، لا أن يأخذ بآراء الرجال ولا بالأهواء فيضيع زكاة نفسه، لأن جمهور الفقهاء على عدم إجزائها بالمال، هذا قول مالك وأحمد والشافعي. أبو حنيفة رضي الله عنه ما منعها قوتا ولكن جوازها نقودا، وهذا ما لا يفهمه البعض. جوازها قال العلماء عند الاضطرار لمن حيل بينه وبين القوت ولا يتمكن من إعداد القوت لوجوده على ظهر مركب، والعيد يدخل عليه وفي البحر ما في قوت فيخرجها مال، أو لمدينة محاصرة منع عنها القوت أو الدواء ومن بداخلها لا يجدون القوت فيريد أن يخرج زكاة فطره ولا يوجد القوت يخرجها مالا، هذا معنى الجواز مش معنى الإجزاء. الإجزاء لا تكون إلا كما فعلها النبي وأمر بها النبي، فرض علينا رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام هكذا، والمسجد يستقبل زكوات الفطر لإخراجها وفق السنة لمن عجز عن تحويلها أو القيام بها. فبادر أخي بارك الله فيك واستفد من رمضان حتى يبقى معك رمضان بعد رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يسأل من لم يتابعنا من قبل عن قيمة زكاة الفطر لمن أراد أن يوكل غيره حتى يخرجها له طعاما، قيمتها صاع من طعام، والصاع يقدر بكيلوين من التمر أو بكيلوين ونصف من الأرز، ونحن نأخذها على التمر، والتمر هنا في ألمانيا الوسط الكيلو بخمسة يورو، يعني كيلوان بعشرة يورو عن الفرد، تخرجها عن نفسك وعمن تمون من زوجة وأولاد، عن كل فرد عشرة يورو فقط. مصلحة الفقير تحتاج المال، أحسنت، وهذه نية طيبة، فما الذي يمنعك إضافة للعشرة يورو أن تضيف عليها خمسين يورو صدقة مالية للفقير وهي مرة في العام، وكأنك ذهبت لتشتري بعض المشتريات للأولاد، خمسون يورو فقط إضافة لزكاة فطرك تخرجها مالا كصدقة للفقير، ترفع عنه شر الحاجة والمسألة، بدلا من مخالفة هدي نبيك في صدقة يسيرة عبارة عن صاع من طعام. فلماذا تغامر بالفرائض؟ لماذا تغامر بفريضتك؟ هذا دينك أنت، هذا دين، فلابد أن تحتاط له ولا تسمع لأصحاب الآراء والأهواء، لأن هذا دين، هذا دين وهذه عبادة، اصنع ما شئت في أمر دنياك في المباحات، إنما في العبادات قيدها بمنهج نبيك وبغرز نبيك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعنا على اغتنام ما تبقى لنا من رمضان. اللهم أعنا على اغتنام كل لحظة في رمضان. اللهم أعنا على تحصيل الثمرة المرجوة من الصيام. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا يا ربنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذراريهم يا رب العالمين. اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم اشف كل مريض ومريضة. وارحم يا ربنا موتى المسلمين، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم وآنس وحشتهم. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لعلمائنا ودعاتنا وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. يا رب فرج الكرب عن أهلنا في غزة، يا رب فرج الكرب عن أهلنا في غزة، يا رب فرج الكرب عن أهلنا في غزة. انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم مكن لهم يا رب العالمين. يا ربنا فرج الكرب عن كل مكروب من الموحدين، يا ربنا فرج الكرب عن كل مكروب من الموحدين، ويسر يا ربنا على جميع المعسرين. يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا إخوتاه تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.